عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خرج أحمد وأبو داود والنسائي وصاحب ابن حبان وعله الدارقطني بالوقف. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور. هنا أكل السلام تطوله شرطية زمانية. إذا وضعتم موتاكم في القبور، إذا وضعتم هنا موتاكم أي الموتى المسلمين في القبور أي في قبورهم أثناء الدفن، فقولوا، هذا أمر، والأمر هنا والله أعلم على الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، لأنه هو من باب الذكر. فقولوا بسم الله، إذن فيه مشروعية البسملة. ولو لاحظنا أنه قال فقط بسم الله ولم يذكر الرحمن الرحيم، فهنا يتوقف على النص. فبسم الله تارة تأتي بسم الله فقط، وتارة تأتي بسم الله الرحمن الرحيم، فما ورد فيه بسم الله لا يزاد الرحمن الرحيم، وما ورد فيه الزيادة على ذلك فيزاد، لا سيما أنه في بعض الأحيان زيادة الرحمن الرحيم ليس لها مناسبة. على سبيل المثال، لو أن الآن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم له طعام قال بسم الله، هل يناسب حينما أريد أن أكل الطعام أقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا يناسب البتة، لأن ذكر الرحمن الرحيم في هذا الموطن غير مناسب. إذا كانت مسألة رحمن أقول ترحم على هذا الطعام وترك فلا تأكل. إذن كلمة بسم الله إذا ورد فيها بسم ذكر الرحمن الرحيم هنا تقال، أما إذا ورد فيها عدم الزيادة فنقل. مثلا لو أن أحدكم أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، هنا ما يزيد الرحمن الرحيم. إذن هذه مسألة البسملة ورد فيها الزيادة أقولها، مثلا حينما يريد أن الشخص يقرأ القرآن، أما إذا ورد فقط بسم الله فلا يزاد على ذلك، هذا هو الأصل فيها. فقال بسم الله، لكن في بعض المواطن لو قالها الشخص مرة لا ينكر عليه، لكن قد يكون إنكار مسألة المداومة على هذه الزيادة. بسم الله وعلى ملة رسول الله، ملة هي الدين، أي وعلى دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ميت مسلم، إذن الآن ندفنه على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، النسائي في عمل اليوم الليلة، وصح ابن حبان قال وأعله الدارقطني بالوقف، أعله الدارقطني بالوقف أي أنه من كلام ابن عمر، لكن الحديث له شواهد. إذن كلمة بسم الله وعلى ملة رسول الله لها شواهد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحب إذا أراد الشخص أن يضع الميت في قبره قال بسم الله وعلى ملة رسول الله. لكن من الذي يقول؟ قال إذا وضعتم، إذن الذي يقوله الواضع وليس الحاضر، بمعنى غالبا من ينزل الميت قبره اثنان، هنا يقول أحدهما حين بعدما ينزل الميت يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، لكن الحضور لا يشرع لهم ذلك، لكن لا بأس الحضور أن يذكروا من يضع الميت في قبره. بعض الناس أيضا يخطي حال الحثيات، فحينما يريد أن يحثو يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، واعلموا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثابت في حال الحثيات، بما ليس هناك ذكر مجرد أن الشخص يحثو ثلاث حثيات كما سيمر بنا من غير ذكر خاص. وردت أذكار لكنها لا تصح. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت. الكسر معروف، عظم الميت، لعل مناسبة كسر العظم هنا والله أعلم أي بالكسر الميت هو حال الدفن، قد يكون مثل القبر ضيق أو نحو ذلك، فربما يكون الشخص عنده شيء من الغلظة فلا يريد أن يوسع القبر، لا سيما إذا كان يحتاج إلى تعب كالمناطق التي فيها حجر، فربما يكون أقول عنده شيء من الجفا ونحو ذلك فيكسر عظم الميت ليتسع له القبر. لعل هذه المناسبة والله أعلم في ذكر كسر عظم الميت. كسر عظم الميت ككسره حيا، كهنا للتشبيه، الكاف هنا للتشبيه أي ككسره حيا. ظاهر هذا التشبيه أو كل ما أو يدخل في هذا التشبيه أمور، ككسره حيا في الألم ليس بوارد أم لا؟ إذن لا يرد ككسره في الألم، ما لجرح بميت إيلامه، إذن هذا غير مراد. أيضا ككسره في الضمان أو القصاص، يعني ككسره حيا، يعني إذا كسرت عظم ميت فعليك القصاص أو الضمان أي الدية، أيضا غير وارد والله أعلم، لكن لا مانع أن يعزر الشخص إذا كسر عظم الميت. إذن ما هو إذن ما المقصود هنا والله أعلم؟ أي في الحرمة، أي ككسره في الحرمة. إذن هذا يدل على احترام المسلم حيا وميتا، فيحرم الاعتداء على المسلم. قوله كسر عظم الميت، الميت هنا هل نقول جنس الميت فنقول أل هنا تعم كل ميت؟ لا، لأن الكافر ليس الكافر المحارب ليس له حرمة، الكافر المحارب ليس له حرمة، لكن التمثيل محرم، لكن لو كان كسر لحاجة جاز. إذن المحارب لا يدخل، لكن من له ذمة أو أمان هل يدخل في ذلك؟ نعم والله أعلم. إذن الكفار إذا كانوا من أهل الذمة كالنصارى الذين في بلاد المسلمين، أو كافر دخل بلاد المسلمين بعهد، فهنا يحرم الاعتداء عليهم أحياء وأمواتا. قال ككسره حيا، وفيه الأصل عدم الجناية على المتوفى وعدم مس أو الاعتداء على بدنه بعد وفاته، هذا الأصل، لكن نحتاج إلى تشريح، وهذا يحصل في بعض الأحيان فيما يتعلق بالجرائم ونحوها، فإذا احتاج إلى تشريح لمعرفة الجاني ولأخذ حق المجني عليه فلا شك أن هذه المصلحة راجحة، فيجوز تشريحه وأخذ شيء من بدنه لمعرفة المعتدي، أو إذا كانت مصلحة عامة كان يكون مثلا هناك مرض عام أو كذا فيراد أن يعرف سبب المرض حتى يكفى المسلمون هذه الأمراض. قرّوه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، ونأخذ منه فائدة أن مسلم رحمه الله تعالى والبخاري بل الأئمة كلهم رحمه الله تعالى لم يستوفوا الأحاديث التي على شرطهم، لم يستوفوا الأحاديث التي على شرطهم، فلذلك تأتي مسألة المستخرجات. كثير من أصحاب الكتب المصنفة كالبخاري ومسلم والترمذي تجد هناك كتب مستخرجة على كتبهم، سواء من باب الاستخراج أو من باب الاستدراك، تكون كتب مستدركة. قال وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة في الإثم. يقول زاد ابن ماجه من حديث آخر، أي ليس من حديث عائشة إنما حديث ابن سلمة، في الإثم أي ككسره في الإثم. وهذه الزيادة ضعيفة من جهة السند لكنها من جهة المعنى صحيح، فالمسلم له حرمة حيا وميتا، فيحرم الاعتداء عليه حيا وميتا، فإذا حصل الاعتداء هنا كان المعتدي حتى على الميت المسلم وعلى الكتاب المعصوم معصية يستحق عليها التعزير في الدنيا والعقوبة في الآخرة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إلحدوا لي لحدا، إذن فيه الوصية قبل الوفاة، وسيأتي إن شاء الله الكلام على الوصية، قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، وهذه الوصية من الوصية المستحبة وليست من الوصية الواجبة. إلحدوا لي لحدا، الأصل في كلمة اللحد هو الميل، الميل، والمقصود به هنا إلحدوا لي لحدا أي إذا أردتم أن تدفنوني اجعلوني في اللحد. وسمي اللحد لحدا لأنه مائل جهة القبلة، ومعروف صفة دفن الميت تارة يلحد وتارة يجعل في شق الأرض التي تتماسك، هنا يلحد فيها، كانت تكون طينية أو جبلية، معنى يلحد فيها تحفر حفرة ثم يحفر في قبلتها لحد صغير جهة القبلة، هذا هو اللحد، كمقابرنا هنا في بريدة. إذا كانت المنطقة لا تتماسك، كانت تكون رملية أو فيها شيء من المياه، تكون سابخة، هنا يجعل الشق. كيف يجعل الشق؟ يحفر مثلا في الرمل حفرة، ثم تجعل على أجناب هذه الحفرة لبن من طين أو من غيره. لماذا؟ لأنه لو يجعل اللبن هال الرمل مرة ثانية على المقبور، فتجعل هنا لبن تحيط بالمكان الذي يجعل فيه المتوفى، ثم يصفي عليها لبن أو غيره. إذن هذه سمى شق. إذن هناك لحد وهناك شق، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لحد لحد، وهذا هو الغالب في عمل أهل المدينة. إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، انصبوا علي اللبن، معروف اللبن تكون من طين، نصبا أي قائمة، إذا حصل لحد لابد أن تكون اللبن طائن منصوبة، معنى منصوبة أي واقفة، منصوبة أي واقفة، إذن اللحد لابد أن تكون اللبن منصوبة. واللبن كما في هذا الحديث هي من طين. الفقهاء رحمه الله تعالى يقول يكره أن يدخل في قبر الميت ما مسته النار من باب التفاؤل، فعلى هذا على كلام الفقهاء ينبغي أن يتجنب الإسمنت، أي لبن الإسمنت، لكن لو لم يوجد غيرها فلا أمر في ذلك واسع، لأن مسألة مجرد اجتهاد وليس فيها نص. إذا الأصل هو اللبن الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الطين، فإذا وجد فحسن وإن لم يوجد فيجعل من الإسمنت أو من غيره. كيف؟ كيف؟ اللبن الآن حتى يحفظ الرمل لا يهيل على الملحود، لو ما جعلنا الآن اللبن الآن ونصبناها نصبان، الرمل ماذا به؟ سيكون على اللحد مباشرة. فكذلك في نعم أيضا لماذا نغسل، لماذا نطيب، لماذا؟ هذا من باب أقول الحال الكرام والاحترام، حرمة فعل كما مر بنا قبل قليل، كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، فيكون من باب الاحترام له والتقدير. والبيهقي قال كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن النبي صلى الله عليه وسلم لحد في قبره فقبر ملحودا صلى الله عليه وسلم، وصف عليه أو نصب عليه لبن الطين، لبن الطين نصبا، رواه مسلم. محترم هذا شغل كي زيادة تحت زيادة كي وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه وزاد ورفع قبره على عن الأرض قدر شبر، وصححه ابن حبان. قال والبيهقي عن جابر نحوه أي نحو حديث سعد رضي الله تعالى عنه في لحد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ورفع قبره أي قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأرض قدر شبر، قدر شبر، والشبر معروف هو المسافة التي تكون بين الخنصر والإبهام، وقوله رفع قبره عن الأرض قدر شبر لأن أثناء الحفر سوف يخرج رمل، وحينما يخرج رمل من اللحد سيبقى هذا الرمل، وغالبا الرمل إذا كان مدكوك سيكون حجمه أقل بخلاف إذا حفر مرة ثانية. إذن هذا الرفع لأجل أي شيء؟ لأجل الرمل الذي أخرج من القبر يعاد مرة أخرى فيجعل يعاد على القبر. ولا شك أن في الرمل أيضا حفظ للقبر وعلامة عليه عليه السلام. إذن الرمل الذي يخرج من القبر أثناء الحفر يعاد عليه مرة أخرى، ثم ما زاد على تسوية الأرض يكون على القبر فيكون مسنما. ولمسلم عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه ويبنى عليه. ولمسلم عنه أي عن جابر رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، النهي هو طلب الكف، أو في كلام العرب المقصود به النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، لكن أما بالنسبة للحكم فالأصل في النهي التحريم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر، التجصيص هو وضع الجص وهي مادة بيضاء تكون من حجارة تحرق وتدق، وكانت معروفة إلى وقت قريب، وتجصيص القبر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر لأن فيه تعظيم وتزيين للقبور، إذن يؤخذ منه النهي عن تزيين القبور المبالغة فيها، إنما يجعل فيها فقط الرمل. وأن يقعد عليه، انظروا إلى وسطية الإسلام، إذا الإسلام وسط في كل أمر. هنا نهى عن المغالاة ونهى عن الامتهان، فنهى أن يغال في القبر يجسس ويعظم، وأيضا نهى أن يمتهن وأن يقعد عليه. إذن حكم القعود على القبر محرم، هذا هو الصحيح. لأن بعض العلم حمل النهي هنا قال يقعد عليه لقضاء الحاجة، والصواب أن الأمر عام، ومما ورد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لئن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. إذن هذا الحديث كحديث عائشة في كسر عظم الميت ككسره حيا، إذن فيه حرمة الميت. نهى أن يجسس القبر وأن يقعد عليه، والنهي عام. إذن القعود عليه وكذلك دوسه بالأقدام كما يحصل في بعض الأحيان حينما تزاحم الناس في حالة دفن، تجد أن البعض يجلس على بعض القبور. أشك أن هذا خطأ، بل الصواب أن النهي أن المشي بين القبور بالنعال محرم. ولعلي أشير إلى هذه المسألة، وأن يبنى عليه أيضا، هذه النهي عن تعظيم القبر، وأن يبنى عليه أي بناء خاص، وفيه سد كل الطرق التي تؤدي إلى الشرك، لأنه إذا بني عليه خصوصا إذا كان له فضل ربما يتخذ هذا البناء أو يعظم الأمر حتى يصبح مزارا يزار ويطاف به ويسأل حاجات، كما هو حاصل نسأل الله السلامة في بعض البلاد الإسلامية. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي رضي الله تعالى عنه قال: ألا تجعل ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، يعني سوي بالأرض يعني عالي، فيهدم. إذا الأصل حرمة البناء على القبور هذا الأصل، لكن إذا وجدت هنا تهدم. من له ولاية على المسلمين يجب عليه أن يهدم تلك البنايات والقباب التي على بعض القبور. ثم أحد المسلمين هل يهدمون هذه القباب؟ يقال الأمر لا يخلو من حالين: أن تحصل مفسدة راجحة فهنا تترك، لأن المنكر لا يزال بمنكر مثله أو أشد منه، وألا تحصل مفسدة راجحة فهنا يجب، لأنه من باب إنكار المنكر. أما حصول مفسدة فلا بد، لأن المبتدع لا بد أن يقع في أنفسهم كيف تهدمون هذه القبة التي على قبر ولينا. لكن إذا كانت هذه المفسدة مجرد زعل هؤلاء وغضبهم فقط فالأمر في ذلك واسع، لكن إذا كان خشي من حصول مفاسد أعظم من ذلك فهذا ينهى عنه. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان ابن مضعون رضي الله تعالى عنه، أتى القبر فحث عليه ثلاث حثيات وهو قائم، رواه الدارقطني. عن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان ابن مضعون، فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وأتى القبر، وأتى القبر المشي بين القبور، المشي بين القبور لا يخلو من حالين: أن يكون الطريق معدا للناس، فإذا تجدون بين القبور طرق واسعة معدة لمشي الناس هذا جائز، وعليه يحمل حديث إنه ليسمع قرع نعالهم، أي يسمع قرع نعالهم أي أصوات النعال حينما يسلكون الطرق المعدة لذلك. الحالة الثانية أن يمشي بين القبور كما يحصل الآن، فهذا يحرم المشي بالنعال إلا للحاجة، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب السبتيتين، والسبتيتان هي نعال من جلد مسبوتة أي منزوع شعرها بإلقائهما، فهنا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في نهي صلى الله عليه وسلم التحريم، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. لكن لو كان هناك شدة حر أو شوك هنا جاز للحاجة. وأتى القبر فيه أو يؤخذ منه الجلوس حال الدفن، يؤخذ من هذا ومن أحاديث أخرى كما ستمر بنا الجلوس حال الدفن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حال الدفن يجلس مع أصحابه، هذا هو الأصل. ففي حديث البراء أتينا جنازة رجل من الأنصار ولم يلحد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حول الحديث الطويل. إذن هو الأصل النبي صلى الله عليه وسلم يجلس، والصحابة رضي الله تعالى عنهم يجلسون، لكن ليعلم أن هذا ليس دائما. ربما قام النبي صلى الله عليه وسلم على القبر حال الدفن على تفسير قول ربنا تبارك وتعالى ولا تقم على قبره، مما قيل فيه ولا تقم على قبره أي حال الدفن، وقيل بعد الدفن للدعاء. أيضا ثبت عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه يقوم على القبر حتى يفرغ من الدفن. إذن القيام حال الدفن ماذا به؟ الأمر فيه واسع، فمن قام فلا ينكر عليه، ومن قعد فلا ينكر عليه. أما جلوس النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال فيه، أما قيامه فعلى تفسير ولا تقم على قبره أن هذه حال الدفن. هذا قول لبعض المفسرين. أيضا ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم القيام، وأتى القبر فحث عليه ثلاث حثيات. فحث، الحث تكون الأصل في اليدين، حث عليه ثلاث حثيات، إذن هنا عدد. وفيه استحباب ثلاث حثيات على القبر. هذا الحديث إسنادي ضعف، لكن وردت أدلة فيها الحث. استدل البيهقي رحمه الله تعالى وغيره على مشروعية الحث بحديث البخاري، ما رواه البخاري من حديث أنس حينما قالت فاطمة رضي الله تعالى عنه يا أنس طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم للظاهر أيضا أنهم دفنوا أقول بالمساحي، يحتمل أن بعض الصحابة حثوا وبعضهم بالمساحات أكمل. إذن هذا دليل. حديث أبي هريرة عند ابن ماجه ورواته ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قبر فحث عليه ثلاث حثيات من قبل رأسه، أي من قبل رأس القبر. والحديث ظاهره كما قلت أن رواته ثقات، إلا أن أبا حاتم والدارقطني أعلى الحديث. أيضا حديث أبي أمامة أن رجلا لم يوجد له إلا ثلاث حثيات حتى في القبر فغفر الله له، والظاهر أنه ممن كان قبلنا. وأيضا ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه أنه حث على القبر ثلاث حثيات. إذن هذه كما تلاحظون على الأقل يقال بمجموعها تدل على استحباب الحث. واعلموا أنه لم ينقل خلاف على عدم استحباب الحث، لم أقف على خلاف عدم استحباب الحث، يعني أئمة التابعون ومن بعدهم ينصون على استحباب الحث ويفعلونه. من رجع مثلا على سبيل المثال لمصنف عبد الرزاق، مصنف بن أبي شيبة، وجد أثارا عن التابعين وعن من بعدهم فيها الحث على القبور. الفقهاء الأئمة الأربعة كلهم ينصون على استحباب الحث ثلاثا، غيرهم ممن ليس له مذهب أو تابع لهؤلاء الأئمة أيضا ينصون، مثلا كالشوكاني رحمه الله تعالى، قبله بن حزم، ينصون كل هؤلاء على استحباب الحث. إذن نستطيع أن نقول، وهذه عبارة تكون أدق، لم يعرف خلاف في عدم استحباب الحث. ولو قال قائل أهل العلم مجمعون على استحباب الحث لم يكن مخطئا، لكن العبارة أدق، لم أقف على خلاف في عدم استحباب الحتم. نعم
جملة.
إيه نعم ثلاث حثيات يعني كل أهل العلم ينصون على الاستحباب. إيه نعم ثلاث. فحث عليه ثلاث حثيات وهو قائم، وهو قائم، ومعلوم أن الشخص إذا أراد أن يحثو سوف يحني ظهره ليتناول الرمل، في كل أصل أنه قائم لكنه ينحني لأخذ الرمل. قال رواه الدارقطني، والحديث كما قلت لكم إسناده ضعيف، لكن هناك أدلة أخرى. ولو ذكر الحافظ رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة لكان أولى من هذا الحديث، لأن الخلاف فيه أقل في الضعف، لكن يبقى أقول الاجتهاد، وربما الشخص أثناء الكتابة يند عنه بعض الأشياء وينسى. والحث هنا متى؟ أثناء الدفن. إذا فرغ من الدفن لا حث. تلاحظون أن بعض العوام في بعض الأحيان يأتي القبر قد فرغ منه، وربما أيضا جعلت عليه الخرسانة، ثم يأخذ رملا ويحثو تحثو على أي شيء، انتهى الآن، إنما هو حال الدفن. إذن نقول الحثو سنة، لكن بشرط ألا تؤذي، بشرط ألا تؤذي. بعض الناس ربما يأتي يزاحم ويشغل غيره، نقول لا، إذا وجدت فرصة لأن تحثو فحث، وإذا لم تجد فلا تؤذي غيرك، وأن تؤجر بنيتك وإن لم تحثو. لا، السنة ثلاثة بكلتا يديك. لا، ثواب الحثو أو سنة الحثو سنة مستقلة ليس لها علاقة بالقراط، قراط شهود الجنازة، كما أن قراط الصلاة ليس له علاقة بقراط الشهود، فكذلك ثواب الحثو ليس له علاقة في القراط. بمعنى أن الشخص لو حضر الجنازة ولم يحثو ثبت له أجر القراط. كيف؟ له الأجر، أجر القراط. الحثو أشرت أنا قبل قليل أنه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لم يثبت شيء ذكر أثناء الحثو. وعن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم. وعن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله، قد يؤخذ منه الدوام والاستمرار أن هذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فرغ من دفن الميت، إذا فرغ من الدفن، ومر بنا أن الفراغ هو حتى الانتهاء من تسنيم القبر بالرمل، هذا هو الفراغ الشرعي. فإذا انتهى الآن الرمل وسنم القبر هنا ثبت القراط، ومن أراد أن ينصرف ينصرف، لكنه يستحب البقاء لأجل الدعاء. وهذه أيضا ثواب أو فضيلة أخرى وسنة أخرى لها أجرها، ليس لها ثوابها ليس متعلقا بأجر القراط الذي فيه الشهود. فرغ من دفن الميت وقف عليه، وقف، إذن هذه وقفة ثانية. إذن الوقف على الميت نستطيع أن نقول ثلاث وقفات. الوقفة الأولى أو القيام حينما تأتي أو تكون الجنازة محمولة، سواء كان الشخص مشيعا أو مرت به، فيقف حتى توضع في الأرض إذا كان مشيعا، أو حتى تخلفه إذا كان واقفا يعني مرت به. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية الوقوف على القبر أثناء الدفن، وذكرتها قبل قليل. الحالة الثالثة الوقوف بعد الدفن للدعاء، الوقوف بعد الدفن للدعاء. قال وقف عليه، وفسر أيضا ولا تقم على قبره، أي ولا تقم على قبره بعد الدفن للدعاء. وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم، استغفروا أي اطلبوا من الله المغفرة له، تقول اللهم اغفر له ونحو ذلك. استغفروا هنا طلب، وفيه الطلب الدعاء للغير، إذن هذه شفاعة أي للغير. وعلى هذا يقاس والله أعلم، لو كان شخص مثلا مريض ثم ذكر فلان من الناس، كيف حال فلان مريض، ادعو له بالصحة، ادعو له بالشفاء، يقاس عليه والله أعلم. الثانية كون الشخص يطلب لنفسه أن يدعو الناس له، وهذا يحصل بعض الناس، تجد كثيرا كلما لقي شخص قال ادعو لي، أو قال تريد شيء قال دعاءك. لا شك أن المداومة على خلاف السنة. لو طلب أحيانا لا سيما ممن يحسن به الظن، هذا أقول لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر رضي الله تعالى عنه أن يسأل أن أو أن يطلب من أويس القرني أو القرني أن يدعو له. أيضا عمر طلب أو قال لأميره وطلب منه أن يطلب من أويس أن يدعو له، لكن الكلام دائما وأبدا لا شك أن هذا خلاف السنة. استغفروا لأخيكم، الأخوة هنا أخوة إيمانية، استغفروا لأخيكم، وفيه تقصير البعض وخصوصا الأولياء. تجد بعض الأولياء في هذا الوقت مشغولا بأي شيء، بتعليم القبر، ببخ بوية أو عد، ولا شك أن الموطن موطن دعاء وموطن استغفار، هذه الأشياء يمكن تأجيلها، يعني على القول بأنها مشروعة يمكن تأجيلها، وهذا لا شك أنه بسبب الجهل، وإلا أن الأولياء هم أولى الناس بالدعاء، لأنهم غالبا أقرب ما يكونون إلى المكسور، فيكون دعاءهم في حضور قلب وإقبال الله عز وجل بخلاف غيرهم. استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، إذن قولوا تثبيت، إذن هذا الموطن موطن زلزلة، نسأل الله السلامة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والتثبيت هنا في سؤال الملكين، حينما يسألان من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، إذن هذا هو سؤال التثبيت في هذا الموطن. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وأن يختم لنا بلا إله إلا الله. قال فإنه الآن يسأل، إذن سألوا له التثبيت، تسأل ربك أن تثبت، اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم اجعله ممن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد ونحو ذلك، إذن هذا معنى التثبيت. وإن اقتصر الشخص على كلمة اللهم ثبته نحوها، لا شك أن هذا أولى، لأنه الذي ورد فيه النص. قال فإنه الآن يسأل، وفيه السؤال بعد الفراغ من الدفن مباشرة، السؤال بعد الفراغ من الدفن مباشرة، والسؤال هو سؤال الملكين، ورد في تسميتهما منكر ونكير، ولعل الوارد في تسميتهما ثابت إن شاء الله. فإنه الآن يسأل، وليعلم أن كل شخص إذا مات وفرغ منه حصل السؤال، قد يكون الشخص مدفون في الأرض، وقد يكون مرمي في البحر في السابق، حينما تكون في مراكب في وسط البحر ويحتاجون إلى أيام، قد يموت معهم الميت، فماذا بهم؟ يثقلونه، والفقهاء ينصون على ذلك، يجعلون شيء ثقيل ثم يغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه، ثم يجعلونه في البحر بأشياء ثقيلة حتى يستقر في قعر البحر. إذن أن لم يدفن في الأرض، ومع ذلك هنا يأتي السؤال، كذلك شخص احترق وكلته السباع ونحو ذلك، إذن على الجميع. إذن كل شخص الآن انتهى من أمره، هنا قامت قيامته، حصل هنا السؤال، فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم. ثم أيضا المسلم في هذا الموطن بحاجة إلى الدعاء، يعني قد الله عز وجل يستجيب دعاء شخص مسلم فيكون سبب في سعادة هذا الشخص المدفون، وإن كان عنده ما عنده من تقصير. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، إذا احتسبت الأجر عند الله عز وجل وحرصت على أن تدعو لإخوانك في هذا الموطن فيجزيك الله عز وجل بإذنه وفضله من يدعو لك في هذا الموطن الذي تحتاج إلى الدعاء، فنحتسب الأجر. قال وقف عند قبره، وقف عليه، ما وقفت على موطن الوقوف، هل هو عند الرأس أو في الوسط أو عند القدمين؟ فالظاهر في أي مكان وقف الشخص صدق عليه أنه وقف عليه. هل يرفع يديه؟ قد استغفروا لأخيكم مسألوا التفعيل، هنا دعاء. إذا رفع يديه أيضا لا بأس، لأن رفع اليدين في الدعاء مشروع في الجملة، فلو شخص رفع يديه لا بأس. وعن ضمرة ابن حبيب أحد التابعين قال كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. رواه سعيد بن منصور موقوفا. عن ضمرة ابن حبيب أحد التابعين قال كانوا يستحبون، قد يفهم من كانوا يستحبون أي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يستحبون إذا سوي على الميت قبره أي إذا فرغ من دفنه، وانصرف الناس عنه أي انصرف أغلب الناس، أي يقال عند قبره، وهذا يسمى التلقين بعد الموت بعد الدفن. إذن عندنا تلقينان، تلقين مستحب وهو عند الاحتضار، كما مر بنا أول حديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، هذا مستحب سنة. التلقين بعد الدفن هذا هو الخلاف فيه، هل هو مستحب أو لا. وانصرف الناس عن يقال عند قبره يا فلان، على هذا ينادى باسمه يا أحمد يا محمد وهكذا، قل لا إله إلا الله 3 مرات، لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال يسأل عن 3، من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. ونقل لا إله إلا الله، وشك أن مثل هذه كلمة والله ليست مشروعة، لأن كلمة الأذكار نحوها، الآن الأصل ليس هذا، الأصل ليس هناك تكليف بعد الموت. 3 مرات، يا فلان قل ربي الله، وهذا أيضا على القول بأن الميت يسمع، على القول بأن الميت يسمع، قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، لا شك أنه سوف يسأل عن هذه 3، عن ربه ودينه ونبيه. قرأه سعيد بن منصور أي في سننه، عندنا سنن سعيد بن منصور كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، يذكر فيه الأحاديث المرفوعة والآثار عن الصحابة وعن من بعده. إيه مطبوع، يعني كتاب نفيس جدا، ما ينبغي لطالب العلم أن يفوته هذا الكتاب لأنه في السند، طبع أولا منه مجلدا ناقص، ثم الباقي حقق في رسالة علمية طبعت في 5 مجلدات. نعم. قرره سعيد بن منصور موقوفا، الموقوف على الصحابي، لأنه قال كانوا يستحبون، أي الصحابة رضي الله تعالى، وإلا لو كان من قول ضمرة ماذا نسميه؟ مقطوع، نسميه مقطوعا، لكنه قال موقوف، والله أعلم يقصد به أي أن كانوا أي الصحابة، فيكون الموقوف على الصحابة. وعلى كل حال هذا الأثر لا يصح. قال ولي الطبراني نحو من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا، حديث أبي أمامة يا فلان ابن فلانة اذكر 3 مرات، اذكر ما خرجت عليه من الدنيا، او قال اذكر ما كنت عليه في الدنيا. وعلى كل حال ايضا الحديث لا يصح. نعم. اذن احاديث التلقين بعد الوفاة لا تصح، فإذا كانت لا تصح فالصواب عدم استحباب التلقين بعد الوفاة. إذن عندنا التلقين نوعان، سنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عصفت الريح قال اللهم أني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به وأعوذ بك من وأعوذك منها ومن شرها وشر ما بؤتت به في أرسلت به. إذن التلقين نوعان، تلقين حال الاعتذار هذا سنة، والتلقين بعد الوفاة لا يستحب. أشرت قبل قليل لمسألة هذا على القول بأن الميت يسمع، اعلموا أن سماع الميت في الجملة ثابت، سماع الميت في الجملة ثابت، منها إنه ليسمع قرع نعالهم، أيضا في حديث أو بل في قصة بدر في قتل القليب، خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال، قالوا حتى قال له الصحابة رضي الله تعالى كيف تخاطب يا رسول الله جيفا قد أرمت، قال إنهم لأسمعوا مني منكم، بل إنهم أسمعوا لي منكم أو كلمة نحوها. إذن أيضا هذا ثابت، لكن هل الحكم عام أو يوقف على النصوص التي وردت فيها كما سمر بنا أيضا إن الميت ليعذب ببكاء أهله، هل الحكم عام بمعنى أن الميت يسمع مطلقا أو يقال يوقف على موارد النص؟ هذه مسائل الخلاف بين أهل العلم، وظاهر القرآن أنه لا يسمع، وما أنت بمسمع ما في القبور، إنك لا تسمع الموتى، والظاهر أن النفي على ظاهره، لأن من يرى أن الميت يسمع يقول وما أنت بمسمع في القبور إنك لا تسمع الموتى، أي لا تسمعهم سماع انتفاع، سماع انتفاع، نقول ظاهر النصوص النفي، والأصل في النفي هو نفي الوجود. إذن وما أنت بمسمع من القبور، إذن أهل القبور لا يسمعون، إنك لا تسمع الموتى، إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع الموتى، فغيره من باب أولى والله أعلم. وهذه مسائل الخلاف بين العلم هل يسمعون أو لا، والذي يترجح لي أن السماع خاص بالموارد التي ورد فيها نص خاص، وما عداه يتمسك بظاهر القرآن وأن الموتى لا يسمع. عن بريدة ابن حصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. زاد ابن ماجة: من حديث ابن مسعود: وتزهد في الدنيا. مساك الله بالخير. حديث بريدة: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور. جزاك الله خير، سقاك الله من الكوثر. نهيتكم عن زيارة القبور. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، وهذا النهي عام لا إشكال فيه، وهذا في أول الأمر حينما كانوا حدث عهد بالإسلام الله أعلم، فخشي عليهم من تعظيم القبور أو الالتفات إليها كما كانوا يعتقدونه في الجاهلية، فنهوا عن زيارة القبور. فزوروها، هنا أمر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ثم أمر، إذن هذا فيه دليل على النسخ، أن النسخ يرد سواء في الكتاب أو في السنة. وفي الحديث قوله فزوروها أمر، هل الأمر على سبيل الوجوب؟ أحسنت. لا. نعم نعم، يعني هذا الأصل، نقول الأمر، الأمر بعد الحضر، هذا قول. القول الثاني أنه يرجع إلى الأصل، الأمر بعد أنه يرجع إلى الأصل. زيارة القبور في الأصل ماذا بها؟ مستحبة. إذا يكون الأمر هنا ماذا به؟ مستحب. وإذا حللتم فاصطادوا، الصيد مستحب. نعم، هل إذا كان عندنا صياد يتمحل يوجد أقول أنه مستحب وليس من باب الله؟ وإذا حللتم فاصطادوا، ما حكم الصيد هنا؟ مباح. إذن نقول، وهذا قول لأهل العلم وهو لعله الراجح، أن الأمر بعد الحظر يرفع الحظر السابق، فيعود الأمر على حاله قبل الحظر. إذن الأمر بعد الحظر يرفع الحظر السابق، فيرجع الأمر إلى حاله السابق، يعني كأنه لم يتقدمه حظر. نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هنا أمر. إذن فيه استحباب زيارة القبور. زاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة، يعني تذكر الآخرة، الشخص حينما يزور القبور يتذكر الآخرة، فهنا يقبل على عبادة ربه ويرعوي عن التقصير. وقد يؤخذ من ذلك إرشاد المقصرين وكلنا كذلك إلى زيارة المقابر، إذا كان الشخص مقصر في ذات الله عز وجل، إما تركا للواجب أو فعلا للمنهي، يقال زر القبور، فإذا ذكرته الآخرة هذا ما ظنت أن ينكف عما هو عليه. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما استاذن، بكى وبكى أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فقال: إني استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فزوروا فإنها تذكر الموت. إذن تذكر الآخرة تذكر الموت، فتكون الآخرة هنا آخرة خاصة، يعني آخرة الشخص، لأن كل شخص إذا مات قامت قيامته. بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على استحباب زيارة النساء للقبور من وجهين، استدل بهذا الحديث على استحباب زيارة النساء للقبور من وجهين. أول قال: نهيتكم، هذا عام للرجال والنساء، ولا شك أنه عام. قال: فزوروها، أيضا عام للرجال والنساء. وإخراج النساء يحتاج إلى دليل. نقول نعم يحتاج إلى دليل، وعندنا الدليل كحديث أم عطية رضي الله تعالى عنها، لكن النهي هنا على سبيل الكراهة كما مر بنا. الأمر الثاني قال فإنها تذكر الآخرة، فإنها تذكر الموت، وهذه العلة يستوي فيها الرجال والنساء، فكما أن الرجل بحاجة يتذكر الآخرة فكذلك المرأة بحاجة يتذكر الآخرة. ولا شك أن لو لم يكن عندنا إلا هذا النص لقيل بهذا التوجيه، لكن كما هو معلوم الأدلة والأحكام الشرعية لا تؤخذ من نص واحد بل تؤخذ من مجموع النصوص. وأسلفت وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام على. قال زاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وتزهد في الدنيا، وتزهد في الدنيا. عندنا أي الشخص إذا زار القبور ربما حصل له زهد في الدنيا، لكن لا بد أن نعلم ما هو الزهد. الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا الزهد. وليعلم أن الزهد أيضا هو ليس بقلة المال وليس بعدم لبس الملابس الجميلة، لا، أو أكل الطعام. الزهد في الدنيا في القلب، الزهد في الدنيا في القلب، بمعنى ألا تتمكن الدنيا من القلب. أزهد الناس فيها، أزهد هذه الأمة بعد نبيها الخلفاء رضي الله تعالى عنهم، وعثمان رضي الله تعالى عنه من زهاد الصحابة ومن أغنياء الصحابة، عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه من زهاد هذه الأمة ومن أغنياء هذه الأمة. إذن لا نظن أن الزهد هو ترك الدنيا، لا، الزهد عدم تعلق القلب في الدنيا، بمعنى أنه لا تتمكن الدنيا من القلب. وإلا قد تجد شخص فقير ليس زاهدا، وقد تجد غني زاهد. إذن هذا هو الزهد، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. لعن، اللعن في كلام العرب هو الدعاء، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حق النساء تكثرن اللعن، أي تكثرن الدعاء، وهذا مشاهد. إذن ليس اللعن الشتم، وإن كان الشتم يدخل في باب اللعن، لكن ليس إذا أطلق اللعن مقصود به الشتم فقط. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، زائرات القبور. إذن على هذا زيارة النساء، لأن قال زائرات، عندنا ألف وتاء، الألف والتاء تدل عليه شيء، على التأنيث. إذن الأمر خاص بالنساء، إذن الأمر بزيارة القبور خاص بالرجال، المرأة منهية كما مر بنا قبل قليل أمس في حديث معطية. لكن هل النهي للتحريم أو للكراهة؟ هذا الحديث يدل عليه شيء على التحريم، بل يدل على أن زيارة المرأة للقبر كبيرة من كبائر الذنوب، يقول لعنة زائرات القبور. ولا شك أن الحديث هذا فيه إشكال، قال أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان، بعض أهل العلم يضعف هذا الحديث، بعضهم يصحح الحديث بلفظ آخر، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات، وقال هنا زوارات صيغة مبالغة. وعلى كل حال هذا الحديث يدل على التحريم، واستدل به من يستدل. وعندنا الأدلة الأخرى التي تدل على عدم التحريم ولا شك أنها أقوى من جهة السند. حديث عطية نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا. حديث المرأة قد يقول قائل حديث المرأة قد يكون قبل النهي، نقول وارد أن يكون قبل النهي، لكن حديث عطية لا يمكن أن يكون قبل النهي، إنما هو بعد النهي. فالمسألة كما قلت لكم تقدم الخلاف هذه المسألة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، أخرجه أبو داود. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللعن كما أسلفت قبل قليل هو الدعاء، ولم يقل لعن رسول الله زائرة القبور ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة، أي دعا الله بطردهن من رحمته. إذن اللعن هنا الدعاء بالطرد من رحمة الله عز وجل، وفيه لعن العصاة على سبيل الجملة، لعن العصاة على سبيل الجملة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة، النائحة هي المرأة التي تبكي على هيئة النوح، وهذا كان عندهم في الجاهلية يدل نعم نوح الحمام معروف. ما تعرف نوح الحمام؟ الحمامة ما تعرف كيف إذا تنحوه هكذا. إذن المرأة حينما تبكي وتتوجع أو أيضا تندب المتوفى ورساه وجبله و معزه نحو ذلك، ورد النهي عن ذلك بل وكبيرة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها هذه من أمر الجاهلية وأن باقية في هذه الأمة. قال أربع من أمتي، أربع في أمتي من الجاهلية تكون، ثم قال والنياحة على الميت. وقال أيضا وعد النبي صلى الله عليه وسلم في حق النائحة إذا لم تتب يوم القيامة، إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع جرب. إذن هذا يدل على أن النياحة على الميت كبيرة من كبائر الذنوب. والمستمعة، والمستمعة أي التي تستمع، وكونها تدخل في الوعيد لأنه من باب حضور المنكر وإقراره عليكم السلام. إذن فيه دليل على حرمة البقاء في المكان إذا كان فيه منكر، يجب على الشخص أن ينكر المنكر، إذا لم يزل المنكر أن يغادره. ونستفيد أيضا من ذلك فائدة عليكم السلام، عدم البقاء أو عدم مشاهدة قنوات المنكر، أي إلا إذا كان يترتب على ذلك مصلحة. يعني تنظر مثلا أعياد مبتدعة، أمور منكرة، هذا شك أنه من المحرم، فمشاهدته منكر. لكن لو كان هناك مصلحة راجحة في مشاهدة هذه الأشياء لا بأس، كان يكون الشخص يريد أن يرد أو أن يعرف ليحذر الناس ونحو ذلك، لكن فقط مجرد للتسلي فهو منكر. إذن الأصل في المنكر هو مغادرة المكان، هو مغادرة المكان، هذا الأصل. إذن لا يبقى، لا يشاهد المنكر إلا لمصلحة. وعلى كل حال قال أخرجه أبو داود والحديث في إسناده ضعف، لكن النصوص الأخرى تدل على صحة معنى هذا الحديث بجانبيه. قال وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننوح، متفق عليه. حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بايعنا. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الرجال والنساء، وكان مما يبايع النساء على عدم النياحة. إذن النياحة كانت معروفة عندهم في الجاهلية، بل كانوا في الميأتم يستأجرون، يستأجرون امرأة تنوح لإظهار قدر هذا الشخص وأنه عزيز وأن له فضل، فلا يكتفون بنوح نسائهم، لا، لا بد من من يساعدنا. فذلك يقال ليست النائحة المستأجرة، إذن هناك مستأجرة تنوح لكنها تتصنع بخلاف المصابة من أهل البيت، بل كانوا يوصون بالنياحة، إذا مت فابكيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، إذن كانوا يوصون أيضا بالنياحة على الميت. إذن فيه حرمة النياحة على الميت. أما مجرد البكاء فهو مباح كما سيمر بنا إن شاء الله. وعن عمر رضي الله عنه قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، متفق عليه. ولهما نحوه عن المغيرة ابن شعبة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. الميت يعذب، فيه إثبات عذاب القبر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله من عذاب القبر، وعذاب القبر يثبته أهل السنة بالإجماع، لا ينفيه إلا المعتزلة العقلانيون، لأنهم يحكمون العقل على النصوص، يقول إذا فتحنا القبر لا نرى شيئا إذا ليس هناك عذاب. الميت يعذب في قبره بما نيح، الباء هنا سببية، الباء هنا أي بسبب ما، هنا اسم موصول، أي بسبب الذي نيح عليه. إذن هذا الحديث فيه أن الشخص إذا مات وناح عليه أهله عذب. كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول ربنا تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ يعني الآن ناحت عليه أمه أو أخته أو بنته، كيف يعذب بمعصية غيره؟ فلذلك بعض المجترئين على السنة من أهل العصر ردوا مثل هذا الحديث وقالوا هذا وإن كان في الصحيحين يرد، ولا شك أن هذا من باب الجراءة. لو أتعبوا أنفسهم ورجعوا إلى شراح السنة وإلى علماء أهل السنة في توجيه هذا الحديث لم احتاجوا إلى هذه الجراءة ورد مثل هذا الحديث. إذن الحديث إذا كان متفق عليه فيقطع بصحته، وينقل بعض أهل العلم، بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، إذا كان متفق عليه فهو مقطوع بصحته. إذن هناك عندنا هذا الحديث يعارض القرآن، القرآن يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا الحديث يقول الشخص يعذب بسبب نياحة بعض أهله. فبعض أهل العلم حمل هذا الحديث على الوصية، أي إذا أوصى أهله بالنياحة كما كان يفعل بعض أهل الجاهلية، إذا مت فابكيني بما أنا أهله وشق علي الجيب يا ابنة معبدي. إذن بعضهم حمل الحديث على الوصية، إذا أوصى لا شك أنه تسبب في ذلك. فمن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها وزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا إلى يوم القيامة، عليكم السلام. بعضهم حمل هذا الحديث على من كان يعلم من أهله النياحة ولم ينههم، فيكون شريكا لهم في الوزر. لماذا؟ لأن هذا منكر وكان يجب عليه أن ينكر عليهم وينهاهم عن فعله. بعضهم حمل هذا الحديث على النياحة المعنوية، بل حمل هذا الحديث على العذاب المعنوي، حمل هذا الحديث على العذاب المعنوي، يقول ليس عذابا حسيا إنما هو عذاب معنوي، وهذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وابن القيم. فالعذاب يأتي ويراد به العذاب الحسي المعروف، وتارة يراد به العذاب المعنوي وهو تألم الشخص وحصول المشقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بأنه قطعة من العذاب. لا شك أن السفر ليس عذابا حسيا إنما هو معنوي، بما يصيب الشخص من شيء من المشقة أو مفارقة المألوف أو غير ذلك. إذن حمل بعضهم هذا الحديث على العذاب المعنوي، فالشخص يحصل له أذى يتأذى حينما يعلم أن أهله ناحوا عليه. لماذا؟ لأنهم عصوا الله عز وجل في ذلك. عليكم السلام ورحمة. وعلى هذا التوجيه يكون الميت سمع بكاءهم ونياحتهم أم لا، وعلى هذا يحمل هذا الحديث على هذا التوجيه على سماع مخصوص. إذن يقال أن الميت يسمع، لكن ليس سماعا مطلقا إنما هو مقيد بما وردت فيه النصوص. وعلى هذا الحديث التوجيه الأخير أن العذاب معنوي، أن العذاب معنوي يكون سمع نياحتهم فحصل له تأذي بسبب معصيتهم لله عز وجل. قال ولهما، أي للشيخين، نحوه عن المغيرة ابن شعبة: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه، زاد مسلم: يوم القيامة. قوله يوم القيامة، هذه الزيادة لا يمكن تحمل على العذاب المعنوي، فلا بد أن تكون على العذاب الحسي. قوله يوم القيامة، فلا يمكن التوجيه الأخير، فيوجه إذا أوصى عذب يوم القيامة، وإذا رضي ولم ينكر أيضا عذب، لأن هذا من عمله، والله أعلم.